قالت كيف وقد قال الله إن منكم إلا واردها، فظاهرها أن الجن يردونها ويدخلونها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن الورود يكون للجميع، ولكن ينجي الله تعالى المؤمنين المتقين. يقول تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. كيف ننجيهم؟ هل قد دخلوها ثم ينجون منها؟ لا يلزم أنهم دخلوها، بل كل من تجاوزها يقال نجا منها، نجا من النار، مر على الصراط حتى انتهى، فيقال لقد أنجاك الله من النار، يعني سلمك منها، أنقذك من دخولها. فكل من سلم من شر يقال هذا قد نجا، ولا يلزم أنه قد دخل فيها ثم أخرج. فإن النجاة تستعمل أو تستعمل في من سلم من العذاب الذي عذب به غيره، ولا يلزم أن يكون العذاب قد أصابه. فقول الله تعالى عن لوط وأهل بيته: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، معناه أن نخرجه حتى يسلم من العذاب، يسلم من العذاب فلا يكون لا يدخل العذاب ولا يحس به. هذا النجاة من النار. وأنت دائما تدعو فتقول: اللهم أنجنا من النار، رب نجني من عذاب النار. وكذلك حكى الله عن الذين آمنوا بموسى فقالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نجنا يعني سلمنا وأنقذنا. فكل من سلم من العذاب فإنه ناجي. فهكذا قوله: ثم ننجي الذين اتقوا، يعني أنهم يسلمون من العذاب ويمرون عليها وقد انطفأ نورها وانطفأ لهبها، فلا يحسون بشيء من لهبها.
وقوله والميزان، أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزر الأعمال، لأن الوزر للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مدمد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربنا هذه البطاقة مع هذه السجلات. فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا عن حديث من حديث الليث. زاد الترمذي: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. الحديث. وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد.
نؤمن لما أخبر الله من الميزان في سورة الأعراف، قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وكذلك في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وكذلك يقول تعالى في سورة المؤمنون: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وغير ذلك من الآيات والأحاديث. الأحاديث فيها كثير ما يذكر الله الميزان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان. وكذلك في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. أي كلمة الحمد لله تملأ الميزان دل على أن الكلمات أيضا توزن، وغير ذلك من الأدلة. وقد أنكرت المعتزلة وزن الميزان في الآخرة، وقالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا البقالون، الله تعالى ليس بحاجة إلى أن يزن وينصب الميزان. وفسروا الميزان في هذه الآيات بأنه العدل، نضع الموازين يعني العدل، فمن خفت موازينه يعني نجح عندما يعدل بين الناس. لا شك أن هذا إنكار لخبر الله ولخبر رسوله. الله تعالى ينصب الموازين ويظهرها حتى لا يكون هناك ظلم، ولأجل ذلك أخبر تعالى عن هذه الموازين لأنها يوزن فيها القليل والكثير. ففي هذه الآية في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ثم يقول: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. بعدما أخبر بأنهم لا يظلمون حتى بمثقال ذرة، بمثقال خردلة. تعرفون حب الخردل، الشجر الكبير الذي حبه أصغر من حب الدخن. كذلك يقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المثقال بمعنى الوزن، أي أنه سبحانه يحضر الأعمال صغيرها وكبيرها، حسنها وسيئها، وتوزن حتى مثاقيل الذر. فهذه الموازين موازين حقيقية، وردت في هذه الآيات بالجمع، ثقلت موازينه لم يقل ميزانه، ونضع الموازين لم يقل الميزان، فدل على أن هناك عدد، أنها موازين كثيرة يوزن لهذا ويوزن لهذا. ثم اختلفوا في الموزون ما هو، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذي يوزن هي الأعمال، ولو كانت أعراضا قلبها الله تعالى أجساما ثم توزن، لأن الأعراض ليس لها جرم. كلمة الحمد لله هل لها جرم تمسكها؟ إذا قلت الحمد لله أين هي الحمد لله حتى توزن؟ عرف. كذلك مثلا الصلاة، الصلاة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تتجسد، إذا صلى الرجل فأحسن صلاته صعدت إلى السماء ولها نور، وتفتح لها أبواب السماء، وتقول حفظك الله كما حفظتني. وإذا صلى وأساء صلاته صعدت إلى السماء ولها ظلمة، وتغلق دونها أبواب السماء، وتلعن صاحبها فتقول ضيعك الله كما ضيعتني، وتلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها. هل نحن نبصر الصلاة إذا صعدت؟ ما نبصرها فهي عرض، ولكن الله تعالى يقلبها أجساما. فصيامك يكون جسد وجرم، وصلواتك وقراءتك وأذكارك وأدعيتك يقلبها الله أجساما، كما مثلا أن هذه الخشبة جسم، وهذه السارية جسم، وهذه الألواح جسم، لها جرم ولها وزن، ولكن الكلام ليس له جرم، ولكن يقلبها الله فيجعله له يجعله ذا جرم. فلذلك يقول في هذا الحديث: الحمد لله تملأ الميزان. ويقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان يدل على ان كلمه سبحان الله وبحمده انها توزن، يعني يجعلها الله جرما ولا يستعصي ولا يخرج عن قدره الله شيئا ان يقلب الاعراض اجساما. اما القول الثاني فهو ان الذي يوزن هو الصحف، وتثقل الصحف وتخف بسبب ما كتب فيها، ودل على ذلك هذا الحديث الذي سمعنا، فان هذا رجل كتبت عليه الملائكه سيئات كثيره 99 سجلا، السجل هو الصحيفة التي تكتب فيها مثلا القضايا، كالسجلات التي عند القضاة دفاتر تملأ بالقضايا، يقال سجل في كذا، السجل رقم كذا وكذا، هذه السجلات تطوى طويا ثم إذا نشرت كانت مد البصر، نهايتها لا يدركها البصر الحديث، 99 سجلة كلها سيئات، مكتوب فيها السيئات التي في كذا اليوم كذا وكذا، كلام أو فعل أو نحو ذلك. لما وقف على هذه السجلات سأله الله: هل ظلمك الكرام الكاتبون الحفظة وكتبوا عليك ما لم تقل؟ لا يستطيع أن ينكر ولا يقول لم أعمل ظلموني، هل لك عذر؟ ما له عذر. هل لك حسنة تقابلها من السجلات تمحوها؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. فيندهن ويندهت ويقول: لا، ليس لي حسنة. وكأنه أيس من النجاة وأيس من العذاب لكثرة ما كتب عليه، فإنه رأى هذه السيئات التي دونت عليه ولا يستطيع أن ينشر، كما أخبر الله عنه منهم يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها أو بينه أمدا بعيدا. إذا أنشر يقول الله: بلى، لك عندنا حسنة واحدة تخرج له هذه البطاقة. البطاقة تعرفون أنها الورقة الصغيرة التي مثل الكف أو نحوه، مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن قالها عن قلب، قالها عن عقيدة، قالها عن يقين، قالها موقنا بها، وختمت بها أيامه، وختمت بها أعماله، وخرج من الدنيا وهو على هذه الحسنة التي أثرت فيه وفي قلبه. فلما رأى هذه البطاقة استصغرها بالنسبة إلى هذه السيئات الكثيرة، فقال: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ الله تعالى يقول: إنك لا تظلم. نصبت الميزان الذي له كفتان، جعلت البطاقة في كفة وجعلت السجلات في كفة، فعند ذلك طاشت، يعني خفت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء، فكان ذلك سببا في سعادته. معلوم عند كثيرا من الذين يقولونها قد يعذبون وقد تخف موازينهم، وذلك لأنهم لم يقولوها عن يقين ولم تؤثر في عقائدهم ولم تصدر عن قلب مصدق بها، فلأجل ذلك تخف موازينهم أن هذا فقد قالها عن علم وعن يقين وعن إخلاص وعن معرفة وعن تقبل، فأثرت في قلبه ووقعت موقعا فثقلت موازينه، فتعد يصدق عليه أنه من الذين ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. القول الثالث أن العالم نفسه يوزن، الرجل نفسه يوزن فيثقل إذا كان قلبه ممتلئا إيمانا، ويخف إذا كان قليل الإيمان. استدل على ذلك بهذه الآية الكريمة في آخر سورة الكهف، وهي قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإن كانت محتملة أن المراد قدرا، يعني لا نقيم لهم قدرا، ولكن ظاهرها أنهم يوزنون ولكن لا يكون لهم وزن ظاهر. ويؤيد هذا الحديث الذي سمعتموه، يجاء بالرجل العظيم السمين الأكول الشروب لا يزن عند الله جناح بعوضة، لو وزن إذا وزن جعل في الميزان كان أخف من جناح البعوضة الناموسة المعروفة. هذا دليل على أن نفس العامل يوزن، وأنه يثقل إذا كان تقيا، كما سمعنا عن ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه صعد مرة على شجرة الأراك يقطع منها سواكا، ولما صعد ورآه بعض الصحابة عجبوا من دقة ساقيه فجعلوا يضحكون لدقة ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: له ما في الميزان أثقل من جبل أحد. فدل على أن نفس العامل يوزن فيثقل إذا كان من أهل السعادة، ويخف إذا كان من أهل الشقاوة. سمعنا ما قاله الشارح من أن الوزن بعد الحساب يبدأ أولا بالحساب، وذلك بأن يقال: حاسب نفسك، هذه صحائفك، هذه حسنة وهذه سيئة، قابل بينهما. وبعدما يحاسب ويقر بما له وبما عليه، بعد ذلك توزن هذه الأعمال حتى يعرف مقدارها، وحتى يحقق في أمرها. توزن هذه الأعمال وإذا وزنت، وإذا وزنت عرف من يستحق أن يكون عمله سعيدا لكون حسناته ثقيلة، ومن يكون بخلاف ذلك، لأن الحساب إنما هو لتمييز الحسنات من السيئات، ولكن الميزان يميز الحسنات، لتكون الحسنات كثيرة وخفيفة، وتكون قليلة وثقيلة كصاحب البطاقة. قد يكون هناك إنسان له أذكار كثيرة وله أوراد وأدعية وقراءات ولكنها خفيفة، وآخر أثاره قليلة ولكنها ثقيلة بسبب صدورها عن الإيمان الثقيل، الإيمان الراسخ المتمكن في القلب.
وقد ورد في الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الحديث. وفي الصحيح وهو في الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البياقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك، نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يسقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فلا يلتفت إلى ملحد معارض يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغمر فيوقف بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت. رواه البخاري بمعناه. فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان. والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقصوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم.
سمعنا أن هذا أحد الأقوال، وهو أن الأعمال تجسد وأنها توزن ولو كانت أعراضا، فالله تعالى قادر على أن يقلب الأعراض أجسادا كما يشاء، فيقلب التسبيح والتكبير والقراءة أجسادا وأجراما يكون لها ثقل ويكون لها وزن. وقد دلت على ذلك السنة، الأحاديث التي سمعنا دالة على أن الأعمال تجسد وأنها توزن، وأن الله لا يستعفي عليه بشيء أن يقلب هذه الأعراض ويجعل لها جرما يخف ويدخل. وسمعنا أن المعتزلة ونحوهم أنكروا الميزان الذي هو منصوب ينصب يوم القيامة، مع وروده في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة، ومع ذلك يقولون لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. تعالى الله عن قولهم، أنكروا أن يكون القرآن أن يكون الميزان حقيقيا، فلذلك يرد عليهم وينكر عليهم الشارع فيقول إنهم حريون بأن تخف موازينهم. ولا شك أن في جعل هذا الميزان حكمة عظيمة لو لم يكن فيها إلا العدل، ولذلك وصفها الله تعالى بالقسط، ونضع الموازين القسط، القسط العدل، يعني الموازين العادلة. إذا نصب الميزان وحضر الموجود وزن أعماله يقال احضر وزن أعمالك، فإذا رجح ميزانه نادى ذلك الملك سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإذا خف ميزانه نادى ذلك الملك شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، وإذا تساوت الحسنات والسيئات عُمل بعد ذلك بما يستحقه لأن يعذب بقدر سيئاته، ثم يخرج إذا كان من أهل التوحيد أو نحو ذلك مما يشاءه الله. سمعنا أن أول شيء الحساب، ثم بعده الميزان، ثم بعده الصراط، ثم بعده القنطرة، ثم دخول الجنة. أما أهل النار الكفار الذين لا حسنات لهم ولا حساب لهم فلا يحسبون، لأنهم لا حسنات لهم، فإذا كان لهم حسنات فإنهم قد استوفوها في الدنيا. فأول شيء تعرض أعمالهم ويقال حاسبوا أنفسكم. ثانيا بعدما يعرفون حسنات السيئات تنصب المواجين فيعرف خفة الحسنات أو ثقلها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ينصب الصراط فيسلكونه، هذا إذا كان لها حسنات وسيئات، فيخدش من يخدش يسلم من يسلم، ثم بعدما يسلمون ويعبرون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، هذه القنطرة يحاسبون فيها عن مظالم كانت بينهم، عندك مظلمة في جازابها يؤخذ من حسناتك، عندك لك حق يؤخذ لك، فإذا هزموا ونطوا أذن لهم في دخول الجنة، لأنه لا يدخل الجنة وفي قلبه غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فلا يدخلون الجنة إلا بعد التزكية وبعد التصفية وبعد أن يكونوا متحابين ليس بينهم إحن ولا بغض. هذا نهايتهم دخول الجنة إلى الأبد. وبعد فإن من أركان الإيمان كما نعرف الإيمان باليوم الآخر، وهو البعث بعد الموت وما يكون في يوم القيامة من الأهوال والحساب والجزاء على الأعمال والعرض والمناقشة ونصب الموازين وتفريق الدواوين وأخذ الصحف والكتب بالأيمان أو بالشمائل ونصب الصراط على متن جهنم والورود لنار جهنم والوقوف في ذلك اليوم الطويل والشفاعة، الشفاعة التي ثبتت للأنبياء وللرسل ولنبينا صلى الله عليه وسلم. وما بعد ذلك إلى أن يستقر أهل الجنة في دار النعيم وأهل النار في الجحيم، ويبقى في النار من حكم عليه بالخلود، ويدخل الجنة من حكم له بالخلود. وتفاصيل ذلك مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة يؤمنون بذلك على ما جاءهم من النصوص ويصدقون بتلك النصوص ويعتقدون أنها حق وصدق، لأنها كلام الله وكلام أعرف الخلق بالله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويحملون ذلك على أنه كله حقيقة لا لبس فيه ولا تأويل ولا نفي لشيء مما دلت عليه تلك النصوص، ويردون على من أنكر البعث الجسماني كالفلاسفة، وعلى من أنكر النعيم والعذاب في الآخرة كالباطنية، ينكرون عليهم ويعتقدون أن كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى، ولو تسموا بأنهم من أهل الشريعة ومن أهل الإسلام. ولا شك أن من آمن بتفاصيل يوم القيامة وما يكون في ذلك اليوم فإنه بلا شك يستعد لذلك اللقاء، ويظهر عليه آثاره في أعماله وفي سيرته وفي نهجه. وكلما كان الإنسان أشد يقينا وأشد إيمانا كان أشد استعدادا وتأهبا، وهكذا كانت حال المؤمنين الصادقين في إيمانهم، أن إيمانهم حملهم على أن يستعدوا للموت ويستعدوا للجزاء ويستعدوا للقاء ربهم ويعملوا العمل الصالح الذي ينجون به والذي يكونون به من أهل السعادة ومن أهل الفلاح. حتى أن أحدهم لو قيل له إنك تموت في هذا اليوم لم يكن هناك عمل يزداد به في ذلك اليوم لدرجة أنه لم يضيع لحظة من لحظاته في غير طاعة. علم بأن الموت لا بد وأن ينزل وأنه قد يأتي فجأة على غير موعد، وعلم أن بعد الموت حساب وعذاب أو ثواب، وعلم أن بعد الموت بعث ونشور وجنة أو نار، فاستعد لذلك فصارت كل دقيقة تمر عليه يشغلها في طاعة الله. هكذا كان أولياء الله المتقون. أما المفرقون الذين يقولون آمنا ولكن يقولونه بالقلوب الألسن وقلوبهم كأنها غير مصدقة، ولأجل ذلك لا يستعدون، فهؤلاء إيمانهم ضعيف، ألسنتهم تصف وقلوبهم تعرف وأعمالهم تخالف، ذلك لأن إيمانهم وتصديقهم لم يكن عن يقين أو كان عن تردد، أو كان يقينهم قد أتاه ما يضعفه. أمثال الشهوات وزينة الدنيا والركون إليها ومحبة التوسع في الملذات وعدم استحضار الموت وعدم استحضار ما بعد الموت، فكان ذلك حاملا لهم على كثرة الغفلة والانهماك في لذة الدنيا وعدم التفكر في عاقبة هذه الملذات والشهوات وعدم التفريق بين الحلال منها والحرام، فحصل ما حصل منهم من التفريط، فجاءهم أمر الله بغتة وهم لا يشعرون، فندموا حين لا ينفع الندم، وقال أحدهم يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فنتفقد أنفسنا ونتفقد إخواننا، فإذا رأينا الذي شغل وقته كله بأعمال الآخرة قلنا هذا صادق الإيمان بالآخرة، هذا مؤمن حقا، هذا ممن استعد للقاء ربه. وإذا رأينا ضعيف الإيمان ضعيف الأعمال قليل الاهتمام قلنا هذا قليل الإيمان هذا قليل الاهتمام هذا ضعيف الإيمان بالآخرة، لو كان قويا إيمانه لما فرط في أيامه ولما تناسى لقاء ربه. فنثبت الأول ونحثه على الاستعداد والزيادة، ونحذر الثاني ونخوفه من أن يبدأه الأجل وهو على هذا التفريط والإهمال، وبذلك نكون جميعا من المؤمنين بالدار الآخرة. ولنستمع إلى كلام الشارح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال الشارح رحمه الله: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقوله تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وعن النار قوله تعالى: أعدت للكافرين، وقوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة اليسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء.
معلوم أن بعد الموقف في يوم القيامة دار الجزاء، جزاء المحسنين جنات النعيم، وجزاء الكافرين نار الجحيم. الجنة في الأصل هي البستان الذي يجمع الخضرة والزهور والأنهار والثمار والظلال والأشجار والنظرة والبهجة والسرور، هذا في الأصل جنة، لأنه يجن من دخله يستفر به. ومنه قول الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني أصحاب البستان. ومنه قوله تعالى: وجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، أي بستانين من أعناب، وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ودخل جنته. فالجنة في الدنيا هي البساتين التي تبهج وتفرح من دخلها، وسميت دار النعيم بهذا الاسم، وذلك لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقد ذكر الله ما في الجنان كما في قوله تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما عينان تجريان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. وكذلك ذكر الكثير من نعيمها في الأحاديث وفي الآيات، كقوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. وكما في قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. وكما في قوله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا، وقوله: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وكذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وغير ذلك من الآيات، دالة دلالة واضحة على أن هذه الجنة مشتملة على ما يجلب السرور والحبور، وأن فيها الجزاء الأوفى، وأن فيها النعيم الذي ليس بعده نعيم، وأن أهلها يغتبطون بمقامهم فيها ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزان، إن ربنا لغفور رحيم. وكذلك يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. هكذا نعيمهم. وضد ذلك الجحيم التي هي نار تلظى، نار موقدة، نار حامية، ذكر الله لها عدة أسماء. ذكر أنها لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، وأخذ العلماء لها سبعة أسماء من الآيات: لظى والحطمة وجهنم والجحيم وسقر والسعير والهاوية، وكلها موجودة في القرآن بهذه الأسماء، وكلها دالة على شدة الحرارة. أخبر الله تعالى بشدة العذاب فيها، وأنهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وأنه يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت النار وانطفأت زيد في حرها، وأن وقودها الناس والحجارة وأنها تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة، وغير ذلك من أنواع العذاب الذي ذكره الله. ولا شك أنه عندما يذكر الجنة يشوق إليها كأنه يقول: أيها المؤمنون بالجنة المصدقون بها، اطلبوا هذه الأعمال الصالحة فهذا نعيمها وهذه صفتها، وأيها المؤمنون بدب النار والمصدقون بها احذروها وابتعدوا عنها فهذه حرارتها وهذا عذابها، وأيها المفرطون وأيها الكافرون هذا عذابكم أفلا تتوبون أفلا تندمون وتبتعدون عن الأعمال السيئة التي تجعلكم من أهل ذلك العذاب. وهكذا ذكر الله هذا العذاب وهذا الثواب، وسمى دار الكفار بالنار. النار في الأصل هي هذه النار التي نوقدها في الدنيا والتي ننتفع بها. قال الله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، يعني تقدحونها حتى تشتعل وتستقد، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، تذكرة للنار الأخرى ومتاعا للمقوين. فسماها نار، سمى تلك ذلك العذاب نارا لأن فيها نار تشتعل وتتقد، وقودها الناس والحجارة. لا شك أن ذكر الجنة وذكر النار كثير في القرآن لأجل أن يرغب الله في هذه الدار التي هي دار الثواب، ويحذر الله من تلك الدار التي هي دار العقاب. عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار موجودتان، موجودتان الآن، وإن كنا لا نعلم جهتها ولا مكانها فإن علمنا قاصر، ما نحيط إلا بالأرض وبما على الأرض، ولكن الجهات كثيرة لا يعلمها إلا الله. ففي يوم القيامة يجاء بجهنم، قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. ذكر في الأحاديث أنه يجاء بها، يجيء بها، تجيء بها الملائكة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أولئك الملائكة قد يكون أحدهم لو تمكن لا انقلع الجبال وجرها خفيفة بإذن الله، ومع ذلك هذا عددهم ما مقدارها. فإخبار الله تعالى بأنه يجاء بها في يوم القيامة دليل على أنها موجودة، وكذلك النار موجودة أيضا وتبرز في يوم القيامة. يقول الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. فأزلفت معناه أطلعت وأظهرت. لا شك أن هذا دليل على أنها موجودة وأنها تبرز. وقال هذه الجنة دار المتقين، أزلفت الجنة للمتقين وبرزت، أظهرت النار لأهلها وبرزت الجحيم للغاوين. لا شك أن إبرازها دليل على أنها موجودة الآن، وكذلك الآيات التي سمعنا. قول الله تعالى، قوله تعالى أعدت للمتقين، أي هيئت فهي مؤدة لهم. وفي النار أعدت للكافرين، أي هيئت لهم، دليل على أنها موجودة وأنها قد أعدت، أعدت لأهلها. وكذلك قوله في الجنة في سورة النجم عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، دليل على أن الجنة فوق السماء السابعة حيث شاء الله، أنها موجودة الآن. ذكر الله أيضا ساعتها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه صفتها، أعدت يعني هيئت لهم. وتقدمت أيضا الأحاديث التي فيها أن الجنة موجودة، وأنه يقال للعبد في قبره افتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وروح ريحانها فيقول ربي أقم الساعة، وللكافر افتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها فيقول ربي لا تقم الساعة، دليل أيضا على أنها موجودة، وأنه يفتح له باب إليها ويقال هذا مقعدك من الجنة، هذا مقعدك من النار. أليس ذلك دليل على أنها موجودة؟ هذه الأدلة واضحة. وسمعنا أن قوم من المعتزلة أنكروا وجودها وقالوا لا حاجة إلى وجودها الآن، ما دام أنه ليس فيها أحد تبقى مغلقة الأبواب ومغلقة الغرف، وتحتاج إلى من يسقيها أو من يسقي شجرها هذه المدة الطويلة قبل أن يأتي إليها أهلها. فجعلوا أفكارهم متحكمة في أمر الله، فقالوا إنها غير موجودة لا الجنة ولا النار، وزعموا أنها إنما تنشأ في يوم القيامة عندما يبعث الله الخلق ينشئ الجنة وينشئ النار. ولكن الصحيح قول أهل السنة الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة الآن، وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النار موجودة، وقد عرضت عليه الجنة والنار في صلاة الكسوف. فلما عرضت عليه الجنة تقدم، ولما عرضت عليه النار تقهقر وتأخر. كل ذلك دليل على أنه رآها وأنها موجودة الآن. ولا يلزم ما يقوله أولئك المعتزلة من أنها معطلة وأنه لا حاجة إلى وجودها على أصلهم الفاسد الذي أصلوه، وهو أنهم يتحكمون في أمر الله ولا يجعلون أو يفرضون على الله ما يريدونه فيقولون يجب على الله أن يفعل كذا وأن لا يفعل كذا، فكأنهم هم الذين يجبون بعقولهم ما يشاءون. فهذه عقيدة أهل السنة ولا يضر خلاف من خالفها.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضى، فلم أر منظرا كاليوم قط أفضى، ورأيت أكثر أهلها النساء، فقالوا: بما يا رسول الله؟ بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: وأين الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل إلى جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها، فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة كثيرة.
هذه الأحاديث صريحة في وجود الجنة وفي وجود النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في أحاديث كثيرة. ففي ثلاث كسور ذكر أنه عرضت عليه الجنة وأنه تناول منها عنقودا لو أخذه لأكل منه ما بقيت الدنيا، وذلك لأن نعيم الجنة لا ينفد. وعرضت عليه النار فتكعكع، يعني تقهقر وتأخر ومشى خلفه. وذكر أنه رأى فيها فلانا وفلانا، ثم من رأى فيها، رأى فيها عمرو بن لحي وكان أول من غير دين إبراهيم ورأى فيها سارق الحاج الذي يسرق المتاع بمحجنه، ورأى فيها المرأة التي تعذب بهرة ربطتها حتى ماتت جوعا، ورأى في هذا الحديث يقول رأيت أكثر أهلها النساء بسبب أنهم يكثرن الإحسان. إذا أحسن الزوج إلى المرأة غالبا وليس دائما، ثم رأت منه شيئا يخالف ما تشتهيه أنكرت إحسانه، فيكون ذلك سببا في عذابها. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طيب خضر تعلق في شجر الجنة، جعل الله أرواحهم في أجواف طيب خضر تدخل الجنة وتأكل من شجرها حتى يردها الله إلى أجسادها. وأخبر الله تعالى أن أرواح من الكفار كآل فرعون تعرض على النار، قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دل على أنها موجودة، أن النار موجودة وأنهم يعرضون عليها في الصباح وفي المساء. فكل هذه الأدلة واضحة الدلالة في أن الجنة والنار موجودتان الآن، ولا يلزم ما تقوله المعتزلة من أنها تبقى معطلة سنين طويلة، بل إنها تعتبر تذكرة وتعتبر ظاهرة لمن أطلعه الله عليها. وقد ذكر ابن عمر أنه رأى رؤيا أن رجلا أتيا به النار فإذا هي مطوية كطي البئر، يقول فرأيت فيها رجالا أعرفهم، فقيل لن ترى. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة الطويل في المنام أنه دخل الجنة في المنام مع رجلين هما ملكان، وأنه رأى فيها كذا وكذا. لا شك أن هذا كله دليل على أنها موجودة وأنها مهيئة معدة لأهلها، وأن من مات وصل إليه ألمه إن كان من أهل العذاب، ونعيمه إن كان من أهل الثواب.
وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، القول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى كل نفس كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى وكل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا، ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون إنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور، فهذا باطل، يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر.
هذه الأحاديث وأشباهها دالة على أن الجنة موجودة، ولكن يحدث الله فيها ما يشاء ويجدد فيها ما يشاء. ففي حديث الإسراء أخبر أنه لقي إبراهيم فقال: أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، يعني أن الجنة موجودة، ولكن كل أحد يغرس له فيها غراس أعماله التي يعملها في الدنيا تكون مما يغرس له في الجنة. إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر غرست له شجرة في الجنة، وإذا كررها فكذلك، وهكذا أيضا يبنى له غرف لأعماله الصالحة. ورد في بعض الأحاديث أن الملائكة تبني لابن آدم بيوتا وغرفا ما دام يعمل الصالحات، يذكر الله ويشكره ويأتي بالحسنات. إذا توقف عن العمل توقفوا عن البناء. إذا قيل: لماذا توقفتم؟ قالوا: حتى تأتينا النفقة. الباني في الدنيا يحتاج إلى نفقة، العمال الذين يعملون لك في الدنيا لا يعملون إلا إذا أعطيتهم نفقة. نفقة الملائكة الذي يبنون بها هي ذكر الله وعبادته والحسنات، فهم مشتغلون يبنون. والبناء الذي تبنيه في الآخرة هو الذي يبقى. ولهذا يقول بعض الشعراء: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس ترغب في الدنيا وقد علمت أن الزهادة فيها ترك ما فيها، فاغرس أصول التقى ما دمت مجتهدا واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. فهكذا يكون الإنسان في الدنيا أعماله تكون بمنزلة الغراس في جنة، كلما عمل حسنة غرس له أو بني له بها بيوت ومنازل في الجنة. دلنا على أن الجنة موجودة وأنها تتكامل في يوم القيامة بالأعمال الصالحة، كلما
كلما توفي إنسان كان قد بني له بقدر أعماله، وهكذا إلى أن يأذن الله بقيام الساعة. في حديث عبادة الذي هو الصحيح: من شهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إليه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. جهة لأوليائه ودار سماها الله النار هي دار العذاب، أعدها الله لأعدائه ولمن كفر به. وصفات الجنة والنار تؤخذ من الكتاب والسنة، حيث وصفهما الله تعالى وذكر ما فيهما من العذاب وما فيهما من الثواب. ولا شك أن من آمن بذلك حقا فإنه يستعد لذلك. ولذلك يقول بعض السلف: عجبت للجنة كيف طالبها، وعجبت للنار كيف ينام هاربها. يعني أن من تحقق هذه الجنة وما فيها فإنه يطلبها ويوقف بالمنام ولا بالمقام. وكذلك من آمن بالنار وعذابها وما فيها من الأنكال والأكبال فإنه يهرب منها ولا يهنأ بالمنام ولا يهنأ بالمقام. الكلام في الجنة والنار يتعلق بالكلام أحقيتهما، وهذا يؤمن به كل من آمن بالله، ويتعلق بوجودهما الآن، وهذا يؤمن به أهل السنة ويخالف فيه المبتدعة، ويتعلق ببقائهما واستمرارهما، وهذا أيضا يؤمن به أهل السنة، فيؤمنون بأن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة وقد رأى النار رؤيا حقيقية إما في المنام وإما في الإسراء، ويؤمنون بما ذكر الله عنهما. ذكر الله عن الجنة والنار أن هذه أعدت للمتقين، يعني هيئت وأجلفت لهم، وأن هذه أعدت للكافرين فهي معدة مهيئة لهم، وغير ذلك من الأدلة الموجودة في الشرح كما سمعنا. وكذلك ويدخل في ذلك أيضا الرد على من أنكر ذلك، كما سمعنا عن المعتزلة ونحوهم الذين أنكروا وجود الجنة والنار الآن، وقالوا إنما يخلقان ردا يوم القيامة، وبين أن هذا مصادمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي أخبر فيها بأنه هيأ الجنة وأعدها لمن آمن به، فهي مخلوقة موجودة الآن بما فيها من النعيم، وهيأ النار وأعدها فهي موجودة الآن مهيأة بما فيها من العذاب. السلام بأن الميت في قبره يفتح له بابان: باب إلى الجنة وباب إلى النار. فإذا كان مؤمنا يقال: هذا منزلك من الجنة وهذا منزلك من النار لو كفرت. فيزداد فرحا حيث يرى العذاب الذي سلم منه والثواب الذي حظي به، ويفتح للكافر بابان، باب الى الجنه، ويقال هذا منزلك لو امنت بالله، وباب الى النار يقال هذا منزلك ومقيلك. فيزداد حسره على ما فاته من الثواب وعلى ما فاته من النعيم، وذلك بلا شك دليل على انهما موجودتان الان مهيئتان كما اخبر الله. فيؤمن اهل الايمان بالله بما اخبر الله، ومن ذلك هذه الاخبار الواضحه التي تدل على وجود الجنه والنار. ونستمع الى بقيه الكلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار. الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائها وخرابها وموت أهلها، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام. فمن كلامهم أن قال كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء فناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان. فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء. فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت. فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى.
والذين يحتجون بهذه الآية هم المبتدعه من المبتدعة ونحوهم، ويقولون لو كانت الجنة موجودة لأتى عليها الفناء ولأتى عليها الهلاك، وكذلك النار لو كانت موجودة لفنيت كما يفنى غيرها، لأن الله يقول كل شيء هالك إلا وجهه. والجواب كما سمعنا أن الله أخبر بأن الذي خلق للبقاء فإنه باق، وذلك أن الجنة والنار خلقتا للبقاء، لأنهما إنما يثاب بهما ويعاقب بهما في الدار الآخرة، أي بعد الموت وبعد البعث من الموت، فهما مخلوقتان للبقاء، فلا يأتي عليهما الفناء. فيكون قوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء خلقه الله في الدنيا لا بد أن يهلك ويفنى إلا وجه الله، أي إلا الله وحده
أو إلا ما أريد به وجهه. كذلك الآية التي ذكرها هي القول الله تعالى كل من عليها فان, الضمير في عليها يعود إلى الأرض أي كل من على الأرض فان ويبقى وجه ربك. ولكن يقال أيضا إن المراد كل من على الحياة, كل من على هذه الحياة فان, ولا مانع من أن يموت أهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة ومن المخلوقات التي خلقها الله للفناء, ثم بعد ذلك يبعثون ويعودون كما كانوا. وذلك لقول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت, ويقول في الحديث أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون, فأخبر بأن الحياة لله وحده وأن ما سواه فإنه يموت.